أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة النصر، وقلنا إن سورة النصر تشتمل على جملة شرطية: إذا جاء نصر الله فسبح بحمد ربك. والجملة الشرطية لا تدل على ثبوت طرفيها، وإنما صدق الشرطية بصدق التلازم بين المقدم والتالي. ولكن المفسرين قالوا إن مناسبة سورة النصر هو فتح مكة، وقلنا إن هذا ينبغي أن نعيد النظر فيه، والبحث فيه بحث تاريخي فنؤجله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هل الخطاب خطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وآله، أم عام لجميع المؤمنين؟ إذا كان عاما لجميع المؤمنين، هل رؤية الناس يدخلون في دين الله أفواجا أيضا قيد في الشرط؟ قيود الشرط يلحقها حكم الشرط، تصير شرطا. فلو قلت لك: إذا جاءك زيد وكان مجيئه لك يوم الجمعة، وكان يلبس ثوبا أخضر فأكرمه، فلو أنه جاءك يوم الجمعة وكان يلبس ثوبا أصفر لم يجب عليك إكرامه. فإذا قيود الشرط حكمها حكم الشرط. فهل رؤية الناس يدخلون في دين الله أفواجا شرطا؟ وإذا كانت شرطا، فمن كان أعمى لا يمكنه أن يرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لا يجب عليه التسبيح بحمد الله والاستغفار؟ ثم إن المقصود ورأيت الناس، هل جميع الناس دخلوا في دين الله أفواجا أم بعض الناس؟ مثلا في فتح مكة دخل أهل مكة والقرى المحيطة بها، قل جميع أهل الجزيرة دخلوا في دين الله، لم يدخل جميع الناس. هنا وإن كان الناس بحسب الدلالة اللغوية مفيدة للعموم، إلا أننا نعلم أن هذا العام غير مقصود، المقصود هو الخاص. مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لو كان العام مقصودا لكان كل الناس قال لهم وهم منهم وهم من الناس، فهو قال لنفسه إن الناس قد جمعوا لكم، يعني حتى أنا المتكلم، والمتكلم يظهر أنه صديق، هذا المتكلم منداس منافق يظهر أنه صديق ويقول أولئك وهو منهم طبعا، إن الناس وهو منهم قد جمعوا لكم فاخشوهم، وأنت قد جمعت على نفسك، هذا غير مقصود. المقصود الذين قال لهم بعض الناس إن بعض الناس قد جمعوا لكم. فهنا ورأيت الناس، المقصود بعض الناس ليس كل الناس، ولكن ليس البعض بهذه، يعني لو أننا أبدلنا الآية فجعلناها هكذا، يعني تعبير ربما خطأ، لو كان لسان الآية هكذا ورأيت بعض الناس يدخلون في دين الله، هل تجدون لها نفس الدلالة؟ وكذلك تلك الآية الذين قال لهم بعض الناس إن بعض الناس قد جمعوا لكم، تفقد تلك الصدمة الكهربائية الموجودة في التعبير الموجود في القرآن الكريم، في التعبير الموجود في القرآن دلالة لا توجد مع التغيير. إذن يوجد فرق، العموم غير مقصود، ولكن ليس معنى هذا أن المناسب هو أن أعبر بالبعض. الآن هذا الزمان لا تعمم، كثيرا من يعني كثيرا ما تسمعون يقولون لا تعمم، وهذا التعبير تعبير لا تعمم من حيث المعنى العموم غير مقصود في تلك الموارد، ولكن لو أنني عبرت بتعبير مع التخصيص لم يكن للتعبير أي قيمة. لو أنك قلت مثلا إن أهل العراق شديدو المحبة لأهل البيت، أهل ولاية راسخة، لو غيرت هذا التعبير وقلت بعض أهل العراق أهل ولاية راسخة، ما قيمة هذا التوصيف؟ يفقد قيمته. حتى لو قلت أغلب أيضا يفقد قيمته. لابد أن تعبر بالتعبير العام، والسامع لديه عقل يعرف أن العموم غير مقصود، ولكن إذا لم يأتي التعبير العام يفقد الكلام روحه وإن كان المعنى صحيحا. ورأيت الناس يدخلون، لماذا عبر بالذين آمنوا وهم بعض الناس بالناس؟ هذه علاجها سهل في تفسير التحاورات، مع قطع النظر عن تفسير القرآن، في تفسير المحاورة ينسب الفعل إلى عامة الناس مع أنه صادر من بعضهم، مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة، إما لأجل أن بعضهم قد سكت والراضي بفعلا كفاعله، أو لأن الذين قالوا هم علية القوم وكبراؤهم وغيرهم ينزل منزلات العدم، أو لأن هؤلاء هم الذين لهم صوت ظاهر وإن لم يكونوا من علية القوم ولكنهم أعلى صوتا، فيسند الفعل إلى العموم. لماذا أسند هنا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ لماذا أسند الدخول في دين الله إلى جميع الناس؟ لعل الوجه في ذلك هو أن خصوم رسول الله صلى الله عليه وآله، الخصوم الذين حاربوه واجتهدوا في طمس دعوته، هم عتاة قريش، وهؤلاء قد دخلوا في طاعته أو دخلوا في دينه ظاهرا. فمن حيث إنهم هم، قلنا الأعلى صوتا، هم الأكثر عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، نزل منزلة عامة الناس. ورأيت الناس، لم نجب عن السؤال، ورأيت، هل هو شرط، هل هو قيد في الشرط، يعني شرط مع الشرط، فالأعمى غير مأمور؟ الجواب كلا، وهذا يعني جوابه ظاهر، وإنما أردنا التنبيه عليه، فإن الرؤية بالبصر لا دخل لها، ليس لها موضوعية، يقولون ليس لها دخل في ثبوت الحكم وترتبه. المدار لماذا يثبت هذا الحكم؟ من جهة أن النصر يوجب إما ابتهاج المسلمين، وهذا الابتهاج يحصل للبصير والأعمى على السواء، أو أن النصر يوجب التعجب، باعتبار أن الأسباب العادية للنصر مفقودة، ومع ذلك نصرهم الله، فهذا مدعاة للتعجب. في الروايات قد يأتي الرجل بخبر إلى المعصوم فيقول له: سبحان الله، سبحان الله، تقال للتعجب، لعل فسبح بحمد ربك أيضا من هذا الوجه. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواج جمع فوج. قال الخليل: الفوج القطيع من الناس. قطيع تقولون من الغنم مثلا. الخليل أقدم كتاب في اللغة، كتاب الخليل. وقال: والزمرة فوج من الناس. وقال الفراء، توفي 207: هذا فوج مقتحم. قال: هي الأمة تدخل بعد الأمة النار. إذن الفوج الأمة، أفواج يعني أمم. النحاس 328 في معاني القرآن: فوج أي جماعة وفرقة. ابن عباد 385 في المحيط في اللغة: الفوج قطيع من الناس. وقال أيضا ابن عباد: والزمرة فوج من الناس، وجمعها زمر. الجوهري 393 للهجرة في الصحاح: الفوج الجماعة من الناس. العسكري 395 في الفروق اللغوية قال: الفرق بين الفوج والجماعة والثلة والحزب والزمرة. خمس كلمات معانيها متقاربة، أراد أن يبين الفرق بينها. الفوج الجماعة الكثيرة، إذن الفوج ليس كل جماعة، الجماعة إذن نبدأ بالجماعة، هو تركها. الجماعة مقابل الأفراد، يعني أناس متعددون، هذا مني. الجماعة ضد الفرد. الفوج الجماعة الكثيرة بقيد الكثرة، ومنه قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلى أن قال والثلة الجماعة تندفع في الأمر. الجماعة مع خصوصية الاندفاع، جملة من قولك ثللت الحائط، إذا نقضت أسفله أو إذا نقضت أسفله فاندفع ساقطا كله. والزمرة جماعة لها صوت، يعني الساكتون لا يسمون زمرة. طيب في الزمر سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، والذين آمنوا أيضا يساقون زمرة. طيب نفهم أن مثلا الذين كفروا لهم صوت، ما هو صوتهم؟ صوت المنزعج مثلا، صوت المعترض، نعم، صوت الخائف، صوت المتذمر، البكاء. نتصور مثلا صوت للذين كفروا إذا سيقوا. المؤمنون لماذا تسمع صوتهم؟ صوت لعلهم مثلا تقول لعلهم يشكرون الله مثلا. والزمرة جماعة لها صوت لا يفهم، أما ما يحصل مثلا في الاجتماعات من التكبير والتهليل هذا لا يسمى، يعني هذا الجمع لا يسمى زمرة، لأن الصوت مفهوم، لابد أن تكون همهمة. وأصله الزمار، وهو صوت الأنثى من النعام. والثلة تقدمت، بقي الحزب. والحزب الجماعة تتحزب على الأمر، أي تتعاون. وحزب الرجل الجماعة التي تعينه فيقوى أمره بهم. ثم قال، نعم، هنا نقف مع العسكري. هذه الفروق ذكرها من غير أن يذكر مستندا لأي منها، لا قال قالت العرب ولا قال قال فلان، ذكرها من عند نفسه. هذه الفروق فروق حدسية، العلماء يعبرون عنها بأنها فروق اجتهادية، يعني ليس لها مستند نقلي، واللغة لا تؤخذ بالاجتهاد بالحدس، وإنما تؤخذ بالحس، لأن اللغة توقيفية، يؤخذ منها ما ينقل. إذا قال العرب تقول كذا، أو ذكر شاهدا من الاستعمالات العربية الفصيحة مثل أشعار الجاهلية ومثل القرآن الكريم والروايات الصحيحة أو الأقوال المأثورة، حتى لو كانت لصحابي أو لمشرك أو لأي كان من العرب، يعول عليه. أما أن يذكر من عند نفسه اجتهادا فهذا لا يقبله العلماء. طبعا هنا لابد أن نضيف تفصيلا، يعني أن نذكر تبصيرة، ما هو وجه الرجوع إلى كلام أهل اللغة؟ عند العلماء في ذلك رأيا. الرأي الأول أن الرجوع إلى علماء اللغة رجوع إلى الراوي في روايته، أهل اللغة مخبرون عما عند العرب، فنحن نرجع إليهم من الرجوع برجوعنا إلى المخبر في روايته، هذا هو الرأي الأول والذي عليه جمهور العلماء. ويوجد رأي آخر يراه بعض العلماء وهو قليل، أن الرجوع إلى علماء اللغة ليس من الرجوع إلى المخبر في روايته، بل من الرجوع إلى الخبير في رأيه، فيرى أن اللغة علم له تخصص أو هو تخصص من التخصصات، وهذا العلم يخضع للرأي والاجتهاد، وهذا العلم الذي فيه مجال للرأي والاجتهاد يوجد متخصصون فيه هم علماء اللغة، فينبغي أن نرجع إليهم رجوع الجاهل للعالم، رجوع غير الخبير للخبير. هذا رأي بعض العلماء. على أي حال، إذن هذا كلام العسكري في الفروق اللغوية، وقال الثعالبي في فقه اللغة. أساساً فقه اللغة من اسمه هو يدرس فلسفة اللغة، لا يعتمد على النقل، يحاول أن يستنبط الجهات المشتركة والمختلفة في اللغة. قال: الفصل الأول في ترتيب جماعات الناس وتدريجها من القلة إلى الكثرة على القياس والتقريب، نفر وراهط ولمة وشرذمة، هذا أقل شيء، ثم قبيل وعصبة وطائفة، هذه الثلاث يعني بمعنى واحد، ثم ثبة وثلة، ثم في الرتبة الرابعة فوج وفرقة، هذا هو موضع الشاهد عندنا، فوج وفرقة، ثم حزب وزمرة وزجلة، ثم فئام وجزلة وحزيق وقبض وجبلة، هنا وجبل، لعل صحيح جبل كما في سورة ياسين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. في المفردات قال: الفوج، الجماعة، المارة، المسرعة، مع هذه القيود لم يضف قيد الكثرة الذي أضافه العسكري، الذي أضافه أيضا يفهم من جماعة غيره. من الذي أضاف قيد الكثرة؟ لا، نعم أحسنت، العسكري. طيب، إذن الراغب أضاف قيودا أو قيدا واحدا وهو المرور بسرعة، ولكن هذا القيد لم يتبين وجهه، ومن الظاهر أنه قيد اجتهادي حدس منه. إذن المقدار الذي تحصل لنا من كلمة فوج هو الجماعة، والجماعة قد جمعت صارت أفواج، إذن هي جماعات. وسياق السورة أيضا ظاهر في أن عدد الناس الذين أعلنوا إسلامهم كثير، ليس من جهة فوج بل من جهة نفس السياق. فسبح بحمد ربك واستغفره، واستغفره، الاستغفار طلب المغفرة. فما هي المغفرة؟ استغفر أي اطلب المغفرة. ما هي المغفرة؟ لكي نفهم المغفرة ينبغي أن نلاحظ الفرق بين المغفرة والعفو والصفح والتجاوز والتوبة. إذن خمس كلمات سوف نبين الفارق بينها قبل أن نقرأ كلمات اللغة حتى لا يحصل تشويش، يعني يكفيكم ما مر في فوج. نرجع يعني نذكر حصيلة ما استفدناه من كتب اللغة. نبدأ بالعفو. ما هو العفو؟ العفو ذكر فيه معنيان يناسبان المعنى الموافق للتوبة والمغفرة والتجاوز. الأول هو الترك، قالوا العفو هو الترك، والثاني المحو، والذي نرجحه هو الثاني، أن العفو بمعنى المحو. إذن العفو والمحو. طيب، التجاوز، ما هو التجاوز؟ التجاوز مأخوذ من جاز أي تخطاه، مضى عنه، ومنه التجاوز بالسيارة. هذا ليس فصيحا في اللغة حتى نستشهد به. إذن العفو هو المحو. ما هو الذي يمحى؟ هل هو المسيء أم الإساءة؟ الإساءة، لأن المحو المسيء يعني إتلافه وإعدامه، فإذن الإساءة هي التي تمحى. فالعفو هو محو الإساءة، والتجاوز هو تخطي ماذا؟ تخطي الإساءة أم تخطي المسيء؟ يجوز الوجهان، يجوز بمعنى تخطي الإساءة فتصبح الإساءة وراء ظهرك كأنك لا تراها، وبمعنى تخطي المسيء كأنك لا تراه. الصفح، الصفح من الجنب، والصفح عن الإساءة بمعنى أن تجعلها في جانبك، والإنسان لا يرى ما في جانبه، ف فهو كناية عن عدم الرؤية. إذن الصفح هو ترك الرؤية، أنت تعلم بوجودها ولكن لا تنظر إليها. التجاوز أكثر من الصفح بناء على الذي ذكرنا، لأن التجاوز تجعل الشيء خلفك، أما الصفح تجعله في جانبك. المغفرة بمعنى التغطية، ومنه المغفر الذي يغطى به الرأس. ماذا بقي؟ التوبة، التكفير. التكفير أيضا قالوا إنه التغطية، ومنه تغطية المزارع للبذور، ومن ثم سمي المزارع كافرا والمزارعون كفارا. والتوبة، التوبة بمعنى العودة. فإذا أساء إليك أحد فإنه تحصل في نفسك كدورة عليه، فإذا تبت عليه فقد عدت له، يعني رفعت هذه الكدورة وعادت المياه إلى مجاريها. طيب، هذه المعاني كل واحد منها يعني رجحنا بملاحظة الأصل في الكلمة. مثلا العفو مأخوذ من عفا، عفت الديار يعني محيت، والذنب يعفى أي يمحى. إذا كانت هذه هي وبقية المعاني بينا أصولها، إذا كانت هذه هي معاني هذه الكلمات، فإذا ما هي رتب ترك العقوبة؟ ترك العقوبة لها رتب. صار الرتبة الأولى يعني أقل ترك العقوبة الصفح. لم نذكر شيئا فيه ترك عقوبة مع النظر إلى الإساءة. نعم، لا، المغفرة قلنا التغطية ولا التوبة، إلى الآن لم نذكر شيئا. طبعا الخليل قال العفو هو ترك العقوبة، بعض علماء اللغة قالوا العفو ضد العقوبة، نحن لم نأتي إلى كلماتهم، نريد أن نبين ما تحصل لنا وما نرجحه بعد مراجعة كتب اللغة الأصيلة. إذن أولها هو الصفح، ثم التجاوز، ثم المغفرة، المغفرة والتكفير قلنا بمعنى واحد. لابد أن نحاول أن نستنبط فارقا بين المغفرة والتكفير، هما بمعنى واحد ذكرنا، فإذا هما في رتبة واحدة. ثم أعلى درجات ترك العقوبة هو العفو، أعلى الدرجات. التوبة نعم قبلها، العفو تصير بلا ذنب، يمحى الذنب. إذن أعلى درجات ذلك هو العفو. إذن طلب المغفرة ليس طلبا لأعلى شيء، هو طلب لأمر دون ذاك، طلب للتغطية لماذا؟ يعني من كان يطلب من الكريم يطلب أعظم الأشياء، لابد من أن نحاول أن نستخرج نكتة في ذلك. لماذا لم يطلب أعظم شيء؟ لعل وجه ذلك أن في طلب المغفرة دون العفو إقرار بالتقصير وإقرار بعدم الأهلية. طلب العفو فيه إقرار بالتقصير، لولا وجود تقصير ما طلبت أن يعفى شيء. الإنسان لا يطلب أن تعفى حسناته، إذن هو يقول لي سيئة، ولكن إذا طلب أن تمحى كأنه يرى لنفسه حقا عظيما. هذا مجرد حدس، وإن كان يمكن أن يرد على هذا بأن طلب أعظم درجات ترك العقوبة فيه تعظيم للمسؤول، أنه وإن كنت أنا مسيئا إلا أن عفوك أعظم، كرمك يغلب إساءتي. فإذا هذا التخريج ليس بذاك، لابد أن نبحث عن تخريج آخر. على أي حال، هذا كله إلى الآن بحسب ما استظهرناه من كتب اللغة، هذا لا يكفي. نحن نتدرج في البحث، لابد أن نرجع إلى النصوص القرآنية، هل توافق على هذا التدرج، هذه السلسلة التي ذكرناها لدرجات ترك العقوبة، هل يقرها القرآن؟ هل تقرها الروايات؟ هذا تدرج بحسب أصول الكلمات، نحن ذكرنا هذه المعاني بحسب أصولها. عفا من العفو يعني الاندثار والذهاب، تجاوز من التجاوز أي المضي والتخطي، وهكذا أخذنا كل كلمة ونظرنا إلى أصلها اللغوي وحاولنا أن نفهم معناها ومناسبتها لترك العقوبة. إذن البحث لا يزال في أوله. يوجد بحث وعدناكم بأن نتطرق له، ونحن يعني مضى الوقت ولم نصل إليه، فنتخطى هذا البحث، نفتح ملفا آخر ثم نعود إلى هذا البحث بعد ذلك. قلنا إنه يوجد في هذه الآية فسبح بحمد ربك واستغفره، أمر النبي صلى الله عليه وآله بالاستغفار. على أي شيء يحمل؟ عند من يرى عصمة الأنبياء. من لا يرى عصمة الأنبياء الأمر عنده هين، سنشد عضدك بأخيك، عنده موسى وهارون مثل الشرطي ومن يقبض عليه الشرطي، مربوطان عضداهما موثقان، أشدد به أزري يعني هارون صار حزام عندهم، يعني الذين ينكرون المجاز، الذي ينكر المجاز في اللغة يقول المجاز بدعة، سنشد عضدك بأخيك يعني نربط عضدك وعضد أخيك، وأشدد به أزري يعني اللهم اجعل لي هارون حزام، كمربند يقول الإيرانيون، حزام أربط به. طيب الأزر يعني موضع الأزر. نحن لا شأن لنا بهذا الرأي، نريد أن نعرف معنى الاستغفار المسند إلى الأنبياء عند من ينزه الأنبياء عن الذنوب. هذه الآيات على الإجمال يوجد فيها بحثان: بحث عقدي، عندما نتكلم في الجلسة الحوارية نتكلم فقط في البحث العقدي، فيها بحثان: بحث عقدي وهو أن ظاهر هذه الآيات هل هو مقصود أم لا، وبحث تفسيري ما هو المقصود بهذه الآيات. في البحث العقدي الجواب محسوم وقطعي، نقول ظاهر هذه الآيات غير مقصود. لماذا؟ لوجود الدليل اليقيني على عصمة الأنبياء. دليل عصمة الأنبياء يقول لم يذنبوا، ظاهر هذه الآيات، يعني الظاهر الابتدائي، ظاهر هذه الآيات يقول قد أذنبوا، يحصل التصادم بين دليل العصمة وبين ظاهر هذه الآيات. وإذا تصادم الدليل القطعي دليل العصمة مع الدليل الظني ظاهر هذه الآيات، فما من شك أن الدليل القطعي مقدم. هذا البحث العقدي، هذا موضعه في الجلسات العقدية. جلستنا هنا تفسيرية، نأخذ هذا الأصل أصلا موضوعا، ظاهر هذه الآيات غير مقصود، ما هو المقصود؟ لاحظوا الآيات التي أسندت الاستغفار إلى الأنبياء. أولا الذي يلاحظ هذا في القرآن الكريم يجد أن التوبة الاستغفار أسند إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى خاتم النبيين وانقطع الخطاب صلى الله عليه وآله. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. إبراهيم: وأرنا مناسكنا وتب علينا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. موسى قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال: ربي اغفر لي ولأخي. قال: سبحانك تبت إليك. داود: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه. سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. خاتم النبيين صلى الله عليه وآله: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن الاستغفار والتوبة أسندت إلى الأنبياء، إما مع إسناد طلب المغفرة إلى الأنبياء وأنهم فعلوا ذلك، طلبوا المغفرة، أو بالأمر فاستغفر كما في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. العلماء على مر العصور من عهد بعيد تعرضوا لهذه المسألة. ممن تعرض لهذه المسألة؟ المولى الخوئي في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، غير السيد الخوئي رحمه الله، قال: الثالث في تحقيق توبة الأنبياء على وجه لا ينافي العصمة. ثم قال: فنقول قد عرفت في الفصل السابق أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من أول عمرهم إلى آخره، وأنه لم يصدر منهم ذنب قط، لا صغيرة ولا كبيرة، لا في الصغر ولا في الكبر، ولا قبل البعثة ولا بعدها ولا بعد البعثة، لا على سبيل العمد ولا على سبيل السهو والخطأ. على ما ذهبت إليه، هذا الرأي الذي أقوله ليس رأيي، على ما ذهبت إليه أصحابنا رضي الله عنهم وشكر مساعيهم. وعند ذلك، لأن هذا هو رأيهم، احتاجوا إلى تأويل ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات الدالة على توبتهم، احتاجوا إلى تأويل. يعني أصل التأويل مسلم مفروغ عنه، البحث فقط في وجه التأويل، ما هو التفسير الذي نذكره، أما أن ظاهر هذه الآية غير مقصود هذا متفق عليه. ثم ذكر الوجوه، يأتي إن شاء الله بيان الوجوه التي ذكرها رحمه الله، ثم نعلق على تلك الوجوه.